السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهركم المبارك الذي جعل الله عز وجل لكم فيه خيرات كريمة وأجورا عظيمة، إنما هو أيام معدودات، كما أخبركم ربكم سبحانه وتعالى، وما يعد فإنه سريع الزوال والذهاب. وها أنتم اليوم في اليوم العاشر من شهركم المبارك، توشكون أن تودعوا الثلث الأول منه، وكل عاقل يدرك أن الثلث الأواسط من الشهر أسرع من الثلث الأول، وأما الثلث الأخير فلا تسل عن سرعته، فهو أشد سرعة من الريح. فشهركم يمضي سريعا، وكلما أوغلتم فيه كلما اشتدت سرعته. فالله الله في هذا الشهر، إن شهركم قد نقص في العدد، فزيدوا أنتم في العمل، ولا تكونوا كالغافلين الذين ينقص اجتهادهم بنقصان أيام الشهر. حاسبوا أنفسكم في حالكم مع رمضان وأنتم تودعون الثلث الأول منه، حاسبوا أنفسكم في صيامكم، وحاسبوا أنفسكم في قيامكم، وحاسبوا أنفسكم في قراءتكم القرآن، وحاسبوا أنفسكم في سائر أعمالكم. فإن وجدتم خيرا فاحمدوا الله عز وجل، واعلموا أن الفضل كله لله، فلولا الله ما استطعتم صياما، ولا أدركتم قياما، ولا أمكنكم أن تقرأوا حرفا، لكن فضل الله عليكم عظيم سبحانه وتعالى. فاشكروا الله على هذه النعمة، وسلوه المزيد من فضله، وابذلوا مزيدا من الجهد فيما بقي من أيام الشهر. وإن وجدتم كسلا وتكاسلا عن العمل ونقصا في الاجتهاد، فارجعوا إلى الله عز وجل، وذكروا أنفسكم بحالكم مع رمضان في العام الماضي، كيف أنكم سوفتم وتكاسلتم حتى مضى الشهر. فلما مضى الشهر شعر كل واحد منا بالتقصير، سواء كان محسنا أم متكاسلا، وندم كل واحد منا أنه لم يزد في اجتهاده، وعاهد الكثيرون منا أنفسهم أنهم في رمضان القادم سيجتهدون ويعوضون أنفسهم عما مضى من أشهر رمضان في سنواتهم الماضية. وها نحن قد جربنا أنفسنا في هذا الشهر في ثلثه الأول، فعلينا أن نحاسب ونتفكر ونتدبر ونتذكر ما مضى لنعتبر به في الحاضر، ونجتهد في طاعة الله لعلنا أن نكون في هذا الشهر من عتقاء الله من النار، وممن غفر الله لهم ذنوبهم وكتب لهم رضاه ورحمته إلى يوم لقاه سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا كما تعلمون في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وكان آخر ما وقفنا عنده شروط وجوب الصوم، وقد ذكر المصنف 4 شروط هي الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم، وشرحنا هذه الشروط ووقفنا عند الشرط الأخير وهو القدرة على الصوم، وبينا أن عدم القدرة على الصوم يسقط وجوب الصوم، وقلنا إن عدم القدرة إن كان بسبب كبر السن حتى أصبح الإنسان لا يطيق الصوم فإن الكبير له حالتان: الحالة الأولى أن يذهب عقله أو يغلب على عقله الذهاب ولا يبقى من عقله إلا شيء يسير، فهذا تسقط عنه كل التكاليف فلا يجب عليه شيء، ومن ذلك الصوم، فلا يجب عليه أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضي ولا يجب عليه أن يطعم ولا يجب على أوليائه أن يصوموا عنه إذا مات، ولا يجب عليهم أن يطعموا عنه سواء كان حيا أو ميتا، فهو غير مكلف أصلا. والحالة الثانية أن يبقى معه عقله ولكن جسده يضعف حتى أصبح لا يطيق الصيام، فهذا لا يجب عليه أن يصوم بإجماع العلماء، لكن ما الذي يجب عليه أن يفطر؟ الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كان عدم القدرة بسبب المرض فقلنا هذا سنؤخره إن شاء الله عز وجل إلى أن نتحدث عن صيام أهل الأعذار. وأما إذا كان العجز بسبب الحمل والإرضاع فإن الحامل قد تعجز عن الصوم إما خوفا على نفسها وإما خوفا على ولدها وإما خوفا على الأمرين، وهي فقيهة نفسها، وكذلك المرضع قد تخاف على نفسها بسبب أن الإرضاع يضعفها، وقد تخاف على ولدها بسبب أن الصيام ينقص لبنها، وقد تخاف على نفسها وعلى ولدها، وهي فقيهة نفسها لا تحتاج إلى فقيه يفتيها، ولا إلى طبيب يقيس خوفها، بل هي تنظر في حالها، فإن خافت جاز لها أن تفطر باتفاق العلماء، لأنها غير قادرة على الصيام. لكن ما الذي يجب عليها إن أفطرت؟ والجواب أن الحامل والمرضع في هذا المقام لها حالتان: الحالة الأولى أن تخاف على نفسها، أن تفطر بسبب خوفها على نفسها، أو بسبب خوفها على نفسها وعلى ولدها معا. وفي هذه الحال يجب عليها أن تقضي فقط، ولا يجب عليها أن تطعم مع القضاء، ولا يجزئ عنها أن تطعم فقط، لأنها مريضة أو في حكم المريضة، وقد أوجب الله على المريض القضاء عدة من أيام أخر. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا واتفاق العلماء على هذا. قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. ابن قدامة وهو البحر العلامة المتبحر في معرفة أقوال العلماء يقول إنها إن خافت على نفسها فعليها القضاء فحسب، لا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم. فهذا يدل على الإجماع. والنووي رحمه الله لما حكى المسألة في المجموع قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية، وهذا كله لا خلاف فيه. وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف. وقول النووي هنا بلا خلاف أو لا خلاف فيه يحتمل أنه يريد عند الشافعية، ويحتمل أنه يريد مطلقا عند العلماء، لكن أستظهر هنا والله أعلم أنه يريد مطلقا، لأن النووي يوافق ابن قدامة كثيرا، ولأنه لم يذكر فصلا بعد ذلك لخلاف العلماء في المسألة. وعادة النووي أنه يختم المسألة بعد أن يقرر كلام الشافعية بفصل يذكر فيه خلاف العلماء، يعني غير الشافعية في المسألة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحالة تدخل أيضا في النزاع القادم الآتي، لأن ظاهر الآثار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا فرق سواء خافت على نفسها أو على نفسها وعلى ولدها أو على ولدها فقط. وأنا بحسب بحثي في كتب الفقهاء ومصاحبتي لهذه الكتب طويلا لم أطلع على خلاف في هذه الحالة، أي أنه إنما يجب عليها القضاء فقط. لم أطلع على خلاف في كتب الفقهاء في هذا. والآثار نعم كما قال بعض أهل العلم مشعرة بعدم التفريق بين الحالات، لكن من حيث كلام الفقهاء لم أجد في كلام الفقهاء إلا أنه إن خافت على نفسها سواء اجتمع مع ذلك خوفها على ولدها أو لا أن عليها القضاء فقط. وأما الحالة الثانية فهي أن تخاف على ولدها فقط، ما تخاف على نفسها ولكنها تخاف على ولدها. ففي هذه الحال اختلف العلماء إذا أفطرت هل يجب عليها القضاء، وإذا قلنا بوجوب القضاء هل تجب عليها الفدية. وأكثر العلماء جمهور العلماء على أنه يجب عليها القضاء، وعلى هذا المذاهب الأربعة أنه يجب عليها أن تقضي لأنها مريضة أو في حكم المريضة. والله سبحانه وتعالى يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأن الأصل في من أفطر لعذر وهو يستطيع الصوم أن يقضي، لأن الأصل في من أفطر لعذر وهو يستطيع الصوم أن يقضي، وهذه مفطرة لعذر وهي تستطيع أن تصوم، فيجب عليها القضاء. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا قضاء عليها أو لا قضاء عليهما إن أفطرتا خوفا على الولد، وإنما تطعمان فقط ولا قضاء عليهما. من ذلك ما رواه الطبري وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما، ولا تقضيان صوما. وما رواه الدارقطني وجود إسناده الألباني أن امرأة ابن عمر رضي الله عنهما سألته وهي حبلى فقال أفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا تقضي ولا تقضي. قالوا فهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما بأن عليهما الإطعام فقط ولا قضاء، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. والجمهور لا يرون هذا ويقولون إن هذه الآثار معارضة للأصل الشرعي، وهو أن من أفطر لعذر وهو يستطيع أن يصوم يجب عليه القضاء. هذه قاعدة الشريعة المضطردة التي لا يخرج عنها شيء. فكذلك هنا فلا تترك هذه القاعدة لهذه الآثار. وعندي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح الذي يعمل به، وهو أنه يجب القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، لأن استقرأنا الشرع فلم نجد فيه إلا أن من أفطر لعذر مع قدرته على الصيام يجب عليه القضاء. فهذا المريض وهو مريض وضعفه في نفسه لا في غيره، إذا أفطر للمرض يجب عليه القضاء إجماعا. وهذا المسافر وضعفه في نفسه إذا أفطر لسفره يجب عليه القضاء إجماعا. فما الذي يخرج الحامل والمرضع عن ذلك؟ ثم إذا تأملنا في قولي أو في قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عن الجميع، نعلم يقينا أنه لا بد لهذه الأقوال من دليل، فإن الصحابة أعلم وأعرف بالله من أن يقولوا حكما بلا دليل. وهذا الدليل إما أنه من الكتاب وإما أنه من السنة، وعلمنا أنه ليس هناك دليل من السنة، إذ لو كان عندهما شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذكره ولم يذكره ولم يذكره غيرهما. فعلمنا أن الدليل عندهما إنما هو من القرآن، وقد استدل في بعض الروايات بالقرآن، وذلك في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: والحامل والمرضع لا تطيق الصوم، فما الذي عليها؟ فدية طعام مسكين. وإذا نظرنا إلى الآية هل تدل على ما ذهب إليه رضي الله عنهما؟ نجد أن الآية لا تخلو من حالين من جهة المعنى. الحالة الأولى أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، معنى وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، كما فهم ذلك أكثر العلماء. وعلى هذا فإن الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الأمر حيث كان المكلف الذي يستطيع الصوم مخيرا بين أن يصوم وأن يطعم، والصوم خير له. ثم نسخ هذا بكتب الصوم حتما ولزما ولزاما أو لزوما، والمنسوخ لا يجوز الاحتجاج به. فعلى هذا المعنى وهو الذي عليه أكثر المفسرين والعلماء لا حجة في الآية ولا دليل في الآية لقول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهما. والحالة الثانية أن يكون معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين لا يستطيعون الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فدية طعام مسكين. وعلى هذا أيضا لا تدخل الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما في الآية، لأنه لا شك أن الحامل هنا مطيقة للصيام وأن المرضع هنا مطيقة للصيام، فلا تدخل في الذين لا يطيقون الصيام، فلا تكون الآية دالة على أن الحامل لا تقضي. وعليه يكون قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما اجتهادا أخطأ فيه فلهما أجر الاجتهاد. ونرجع إلى الأصل وهو أن من أفطر وهو يستطيع الصوم لعذر يزول يجب عليه القضاء إذا زال عذره. بقي معنا دليل لا بد أن نقف معه أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المرضع أو الحامل الصيام. والحديث رواه الأربعة، وقال الألباني حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن الله وضع عن الصائم عن الحامل والمرضع الصيام فلا يجب عليها أن تصوم، الصوم موضوع عنها، وما دام أن الصوم موضوع عنها كيف تقضي وقد وضعه الله عنها؟ نقول ينبغي أن نفهم الحديث ما معنى وضع الله هنا. معنى وضع الله هنا يعني خفف، فإن الله خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، ومع ذلك لو صلى المسافر أربعا صحت منه. والمقصود هنا أن الله خفف عن الحامل والمرضع فلم يوجب عليهما أداء الصوم حال الحمل والإرضاع، ولكن يجب عليهما القضاء. يدلك على هذا دلالة بينة أنه جاء في الحديث إن الله وضع عن المسافر الصيام، في نفس الحديث عند الترمذي جاء إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فوضع الصوم عن الحامل والمرضع كوضع الصوم عن المسافر، وقد أجمع العلماء على أن وضع الصوم عن المسافر هو من جهة الأداء ويجب عليه القضاء إن أفطر، فكذلك الحامل والمرضع. فالوضع جاء في حديث واحد فيحمل على معنى واحد ولا يفرق بينهما إلا بدليل. أنا أذكر هذا يا إخوة على وجه فيه توسع، لأن هذه المسألة من المسائل المشكلة على الناس، والفتاوى فيها متعددة للعلماء الكبار في هذا الزمان. فمن العلماء الكبار من يقول عليها الإطعام فقط، ومن العلماء الكبار من يقول عليها القضاء، وفيه اضطراب عند النساء المسلمات في أنحاء الأرض في هذه المسألة. وأزيد الترجيح بيانا بأن القضاء أحوط للمرأة وأبرأ لذمتها وأهدأ لنفسها، ولا مانع منه شرعا. يعني لو قضت ما فعلت بدعة، بل الصيام معتبر، وجماهير الأمة على أنها تصوم. وإذا قضت فإن هذا أحوط لها وأبرأ لذمتها وأهدأ لنفسها. الآن يا إخوة، يتصل بعض المؤمنات من أنحاء الأرض تقول: يا شيخ، أنا قبل 20 سنة أفطرت من أجل الحمل وأطعمت، ما قضيت، وأنا الآن غير مرتاحة، قلقة لأني لم أقضي. فلو أنها قضت لهدأت نفسها وما حصل لها قلق. ولا شك أن المسائل الاجتهادية مثل هذه المسألة للاحتياط أثر في الترجيح فيها، والقول بالأحوط من أوجه الترجيح في مثل هذه المسائل. طيب، علمنا أن الراجح هو قول الجماهير وعليه المذاهب الأربعة أن عليها القضاء. طبعا في بعض المذاهب تفصيل بين الحامل والمرضع، لكن أنا أذكر من حيث الجملة. بقي هل يكفيها القضاء أم لا بد من شيء آخر، وهو الإطعام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن عليهما مع القضاء الفدية، إلى أن عليهما مع القضاء الفدية. وسبقهما إلى ذلك الإمام مجاهد من فقهاء التابعين، وأوجب المالكية الفدية على المرضع دون الحامل. قالوا على المرضع مع القضاء الفدية، وعلى الحامل القضاء فقط. وأوجب الحنفية القضاء فقط، ولم يوجبوا فدية. والأقرب عندي والله أعلم وجوب الفدية لأثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في وجوب الإطعام، ولا معارض لهذا. يعني ما يوجد مانع، لا يوجد أصل يمنع هذا، لا معارض لهذا. فنأخذ بفتوى الصحابيين رضي الله عنهما، ولأن هذا هو الأحوط. فإذا قضت وفدت وأطعمت عن كل يوم مسكينا برئت ذمتها ولا تطالب بشيء، والأحوط يعمل به في مثل هذه المسائل. إذن أعود فألخص لمن يريد الخلاصة: الحامل والمرضع على الراجح لهما حالتان. الحالة الأولى أن يكون فطرهما بسبب خوفهما على نفسيهما، سواء اجتمع مع ذلك الخوف على الولد أو لم يجتمع. وفي هذه الحال عليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما شيء آخر، ولا يجزئ عنهما أن يطعما مع قدرتهما على الصيام. والحالة الثانية أن يكون فطر الحامل والمرضع بسبب خوفهما على ولديهما، وفي هذا الحال أو في هذه الحال يجب عليهما أن يقضيا ويطعما عن كل يوم مسكينا. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف. الثلاثة الأول منها وهي الإسلام والبلوغ والعقل شروط لوجوب الأداء والقضاء والبدل، شروط لوجوب القضاء الأداء والقضاء والبدل. والشرط الرابع وهو القدرة فيه تفصيل سمعتموه، وبقي شرطان يذكران في باب وجوب الصوم، أما أحدهما فهو الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه أداء الصوم لكن يجب عليه القضاء. إذن الإقامة يا إخوة شرط لوجوب الأداء وليست شرطا لوجوب القضاء. وأما الثاني فهو الخلو من الموانع، والموانع هي الحيض والنفاس، فالحائض والنفس لا يجب عليهما أداء الصيام لكن يجب عليهما القضاء. إذن الخلو من الموانع شرط لوجوب الأداء. طبعا الحامل والمرضع لا يجوز لهما، الحائض والنفس لا يجوز لهما الصوم أصلا، ولكن يجب عليهما القضاء. هذه شروط الوجوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم، هذا مفرع على شرط القدرة، فإن أفطر لعجز دائم ككبر، طبعا يا إخوة الكبير إذا كان عقله معه ولكن جسمه يضعف عن الصوم، إن كان يستطيع الصوم في وقت آخر فإنه يجب عليه أن يصوم في وقت آخر. يعني مثلا إذا جاء الصوم في وقت الصيف وساعات الصوم طويلة والصيف متعب يضعف الكبير عن الصوم ما يستطيع، لكنه يستطيع أن يصوم في الشتاء حيث تقل الساعات ولا تكون هناك مشقة في الصوم، فيكون كما كان السلف يقولون غنيمة باردة. هنا يجب على الكبير أن يقضي حيث يستطيع القضاء لأن هذا هو الأصل. واضح يا إخوة؟ الكبير الذي لا يستطيع في وقت ويستطيع في وقت آخر، يعني لا يستطيع في وقت الأداء ويستطيع أن يقضي في وقت آخر، يجب عليه أن يقضي في الوقت الذي يستطيع فيه الصوم. أنا عندي أب مثلا رحم الله والدي وأموات المسلمين، لو كان عندي أب وضعف في جسمه مع وجود عقله ما يستطيع أن يصوم هذه الأيام، يصبح يعاني معاناة شديدة لو صام، أقول له أفطر لا تصم، ولكني أعرف منه أنه في وقت الشتاء يستطيع أن يصوم بلا مشقة. إذا جاء وقت الشتاء أقول له يا أبي اقضي الصوم، صم فإنك تستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فجسمه ضعيف ما يستطيع أن يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كما قلنا عند الجمهور. المالكية يقولون يستحب الإطعام ليس بواجب، لكن الجمهور يقولون يجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لكن ماذا يطعم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يخرج مدا من طعام، ومنهم من قال يخرج نصف صاع، طبعا المد ربع صاع، وبعض العلماء قال يخرج نصف صاع، ومنهم من فصل في الأطعمة فقال يخرج مدا من بر ربع صاع، ويخرج نصف صاع من سائر الأطعمة. وسبب ذلك اختلاف الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء هذا وهذا وجاء التفريق، والأحوط هو أن يخرج نصف صاع. طبعا كما قلنا يا إخوة، هذا إذا كان الطعام نيئا، يخرج أرز بر نيئ يخرج نصف ساعة صاع، كيلو ونصف، ولا يلزم أن يكون معه إدام. ما معنى إدام؟ يعني ما يطبخ فيه من لحم، يعني ما يلزم يكون معه لحم أو دجاج، يكفي الطعام. فإن زاد فضلا مع الطعام إدامه فهذا خير وبركة، لكنه ليس واجبا عليه. أما إذا كان الطعام مطبوخا فإنه لا يخرج وزنا، وإنما يخرج ما يطعم المسكين في العادة من أوسط طعام البلد، مما يشبع من أوسط طعام البلد، فلا يخرج أكلا لا يشبع، وإنما هو في الحقيقة زيادة على الطعام. يعني ما يخرج طبق حلوى مثلا أو لبن زبادي، وإنما يخرج ما يشبع مسكينا تقديرا من أوسط طعام البلد، أو يقدم طعاما كثيرا للمساكين بعدد أيامه التي أفطرها وهم يأكلون إلى أن يشبعوا، هذا الواجب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله شروط الوجوب أتبعها بشروط الصحة، ومعنى الصحة امتثال أمر الله وترتب الآثار الشرعية على الفعل، أن يكون ممتثلا لأمر الله وأن تترتب الآثار الشرعية على فعله. فهذه الشروط إذا وجدت يكون الصائم ممتثلا للأمر وتترتب على صومه الآثار الشرعية كبراءة الذمة والثواب ونحو ذلك. وأول هذه الشروط الإسلام، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وهو أن غير المسلم لا يجب عليه أن يؤدي الصوم حال كفره، لكن يجب عليه أن يسلم ويصوم، ولا يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضانات إذا أسلم، فالإسلام يهدم ما كان قبله، ولا يجب عليه أن يطعم، ولا يصح منه الصوم لو صام، لأن شرط صحة الصوم الإخلاص، والكافر يناقض الإخلاص بالكلية، لأن الكفر يعدم الإخلاص. كيف يكون مخلصا وهو في أصل ديانته غير مخلص، مشرك في أصل ديانته؟ فلا يصح الصوم منه. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي مسألة من ترك الصلاة وصام حال ترك الصلاة، فإنه على الراجح الذي نرجحه أن تارك الصلاة كسلا، أما تاركها جحدا لوجوبها أو يقول حرية شخصية فهذا كافر بإجماع العلماء، هذا ما يصلح أن يسمى مسلما، فضلا عن أن يقول للناس في الإعلام هذا مفكر إسلامي. اليوم يأتون في القنوات في رمضان برجل كان شيوعيا عاش عمره مع الشيوعيين ويقدمونه للناس على أنه مفكر إسلامي، وما يصلح أن يقال أنه إسلامي، ما هو مفكر. من أقواله الكفرية أنه يقول الصوم اختياري، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر. فالذي يقول الصلاة ليست واجبة عبادة نعم لكن ليست واجبة، أنا حر إن شئت صليت وإن شئت لم أصلي، هذا كفر بإجماع العلماء. لكن من يقول الصلاة واجبة ويترك الصلاة تكاسلا ويرى أنه عاصي فهذا اختلف فيه علماء الأمة قديما وحديثا مع اتفاقهم على أنه على خطر عظيم وعلى جرم كبير، لكن اختلفوا هل يخرج من الإسلام بهذا أو لا يخرج. والراجح كما قررته مرارا وتكرارا في نظري أنه يكفر ويكون قد خرج من عهدة المسلمين والتحق بصف المشركين، فيترتب على هذا أن صيامه لا يصح، لكن الله يؤاخذه بترك الصلاة وترك الصوم ويجب عليه أن يصلي ويصوم. طيب إذا هداه الله بلغ وبقي 5 سنين لا يصلي ولكن يصوم مع أهله، يصوم ولكن ما يصلي أبدا، وبعد 5 سنين هداه الله وأنقذه الله من هذا الضلال وهذا الكفر فصلى، ما الواجب عليه فيما مضى؟ أما على القول بكفره وهو الذي نرجحه فلا شيء عليه، ما يجب عليه القضاء، الإسلام يهدم ما كان قبله ويحمد الله أن الله أنقذه من هذا الباب باب الكفر. وأما على القول بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر فإنه يجب عليه أن يقضي الصوم، لكن هذا القول ما نفتي به نحن، الذي نفتي به أنه كان كافرا وأسلم والإسلام يهدم ما كان قبله فلا يجب عليه أن يقضي ما مضى ويحمد الله على العافية ويصوم ويحسن صومه فيما بقي من حياته. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة بأن الدروس سواء كان ذلك درس الفجر في التفسير أو درس العصر في الفقه مستمرة في كل يوم إلا يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل، هكذا في كل أسبوع إلى نهاية اليوم 26 من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. وقبل أن أجيب عن أسئلة الإخوة، كاتبني عدد من الإخوة ويقولون نريد أن توضح رأيك في رؤية المرأة للهلال، وقد أجبت في سؤال أنك تتوقف وما فهمنا كلامك، وأنا أقول ما قلته سابقا أن المرأة إذا رأت الهلال وكانت وحدها أو في مكان ليس فيه قاضي، كانت في البادية ورأت الهلال، فإنه يجب عليها أن تصوم. وكذلك إذا رأت الهلال وشهدت بهذا ورد الحاكم شهادتها، إن قلنا إن من رأى الهلال ورد الحاكم شهادته يجب عليه أن يصوم، إذا قلنا بهذا القول فإنه يجب عليها أن تصوم. أما بقية الناس فأنا متوقف في المسألة، ومعنى أني متوقف أن المرجع فيها إلى القاضي وليس إلى المفتي، فالمفتي لا يفتي فيها وإنما يرجع إلى القاضي. فإذا رأى القاضي أن قولها في رؤية الهلال في رؤية هلال رمضان يعتبر لأنها تساوي الرجل في الرؤية وفي الأداء، أما الرؤية فقالوا عين الرجل مثل عين المرأة لا تختلف العين بالجنس، قالوا عين المرأة ترى ما ترى عين الرجل لا فرق بين المرأة والرجل في العين، فالآلة واحدة فهم سواء في آلة الرؤية. وفي الأداء لأن هذا خبر عن أمر ديني والرجل والمرأة سواء في الإخبار عن أمر ديني، فإن رأى القاضي هذا وقبل شهادتها لازم الصوم عموم أهل البلد، ولو استشارني القاضي في المسألة لأشرت عليه بهذا الرأي، أما الإفتاء ابتداء فأنا متوقف فيه. وإن رأى القاضي أن رؤية المرأة لهلال رمضان غير معتبرة ولا يعتد بها وحكم بهذا، فإن هذا يلزمنا جميعا. هذا ما استقر عليه الرأي والنظر عندي في هذه المسألة الدقيقة التي ليس فيها نص يستند إليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، لو بلغ الصبي أثناء النهار في رمضان هل يجب عليه الإمساك؟ وإذا كان
هذا سيأتي غدا أو بعد غد إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. يقول في التتمة، وإذا كان جسده لا يطيق الصيام؟
سيأتي السؤال كله سيأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز أن يعطي فدية إطعام شهر كامل لمسكين واحد؟
نعم يجوز، وهذه ليست مثل كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين اشترط فيها إطعام 10 مساكين، فالراجح أنه لابد أن يطعم 10، ولو أطعم مسكينا واحدا يدير عليه الإطعام كل يوم ما يجزئ هذا في كفارة اليمين. أما في فدية الصوم فلا، لأن المطلوب فدية طعام مسكين، كل يوم يطعم مسكينا، فإذا أطعم 30 مسكينا عن 30 يوما صح، وإذا أطعم مسكينا 30 يوما، مسكين واحد يدعوه كل يوم ويطعمه يجزئه هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، بعض النساء يتتابع عليها الحمل والإرضاع لسنوات عديدة، فهل هذه العلة تخفف عنها القضاء؟
لا، ولكن تخفف عنها الأداء، ولا يجب عليها فدية التأخير. يعني عندنا امرأة كانت حاملا في شهر رمضان، قلنا ما يجب عليها أن تصوم، وضعت بعد أشهر فأصبحت مرضعة وهي ترضع لمدة 2 سنين، ما يجب عليها أن تصوم. طيب، ستقضي بعد 3 سنوات وقد جاء رمضان وجاء رمضان الثاني، نقول ما يجب عليها إلا القضاء إن كانت تخاف على نفسها، أما فدية التأخير فما يجب عليها، ويجب عليها القضاء مع الفدية إن كانت تخاف على ولدها، وليس عليها فدية أخرى من أجل التأخير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، هل يجوز للمرضع أن تعطي فدية صومها لبيت أبويها إذا كان فقيرين؟
ما في بأس، ما في بأس، هذه غير الزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن والمتون العلمية؟
الاهتزاز نوعان، اهتزاز طبعي في طبع الإنسان، هو من طبعه أنه يهتز، بعض الناس حتى إذا كان يتكلم يهتز، فهذا لا حرج فيه، كون الإنسان ما يتكلم الاهتزاز، إذا كان يقرأ القرآن يهتز أو يتقدم أو يتأخر وهو يقرأ القرآن، هذا من طبعه لا يتكلفه، هذا لا حرج فيه، ولا يطلب من الإنسان أن يتكلف حال القراءة فيقال له أمسك نفسك، هذا يشغله عن القراءة. والنوع الثاني اهتزاز مقصود تكمل به القراءة في ظن الفاعل، يكون مثل التلاوة وتحسين الصوت، فيتعبد الله بهذا الاهتزاز. وهذا الاهتزاز أصله من الصوفية، فإن ذكر الصوفية يقوم على الحركة، ولو رأيتهم وهم يذكرون لتساءلت هل يذكرون أو يلعبون، يقفزون ويقفزون 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 ويجلسون ويقومون ويحبون، ويأتي عند الشيخ ويحب على يد الشيخ ويرجع يقفز يقفز يقفز، ثم يأتي ويحب رجل الشيخ، وفجأة الشيخ يقوم. كثير منهم يريدون وجه الله لكن ما عرفوا الطريق. وسبحان الله، أحيانا الأمر لا يحتاج إلى علم، فقط يحتاج إلى عقل حتى يدرك الإنسان أن هذا ليس بصواب. يعني أن يأتي أناس في يوم عرفة، في يوم عرفة في المخيم، وكل واحد معه طبل أكبر منه، وطن طن طن طن، والشياب يقومون ويرقصون ويرقصون ويرقصون، والله بالعقل ما يحتاج إلى علم أن هذا ليس بصواب. فالذكر الصوفي قائم على الحركة، ويبنى في الغالب على الإيقاع، وهو ذكر مبتدع. خير من ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم، وما كانوا يفعلون هذا. فهذا الاهتزاز على سبيل التعبد أصله من الصوفية، من الذكر الصوفي، وهو لا يجوز لأنه بدعة. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين الاهتزاز العادي والذي من طبيعة الإنسان، ولا سيما إذا قرأ بسرعة فهذا ما ينكر عليه ولا يساء الظن به، وبين الاهتزاز المقصود الذي يتقرب به إلى الله. وعندنا قاعدة: الأصل في المؤمن إذا رأيت أن تحسن به الظن دائما. إذا دار أمر المؤمن بين سيء وحسن فاحمله على الحسن ما لم يدل دليل على خلاف هذا. يعني دار الأمر في مؤمن بين أن يكون كفر أو لم يكفر، احمله على عدم الكفر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يدل دليل على خلاف هذا. وهكذا، فإذا رأيت أخاك يقرأ وهو يهتز احمله على الوجه الحسن، وأن هذا من طبعه وتعود عليه ولا يتقرب به إلى الله، فلا تحمله على البدعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أشترط على من أعطيهم الزكاة أن يصرفوها في سداد ديونهم؟
لا، تعطيهم للسبب الذي يستحقون به الزكاة، ولا تحجر عليهم. فمن الذي أعطاك الولاية عليهم حتى تقول له خذ هذه الزكاة واشتر بها زيتا وأرزا؟ لست واليا عليه، الواجب أن تعطيه الزكاة، وما دام أنه عاقل غير محجور عليه فهو يتصرف فيها. نعم.
أثابكم الله. يقول في تتمة سؤاله: وهل يجوز إن كنت قد أقرضتهم مالا أن أسقطه من الزكاة؟
لا، الزكاة يا إخوة لابد فيها من دفع وأخذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإسقاط الدين ليس فيه أخذ ولا رد. إذن يا إخوة، بعبارة أخرى، الزكاة فعل وإسقاط الدين ترك. الزكاة فعل وإسقاط الدين ترك، فلا يكون إسقاط الدين زكاة. ومن وجه آخر، أنك بهذا في الحقيقة تحمي مالك باسم الزكاة، بدل ما تخرج الزكاة إلى مستحقيها تحفظ حقوقك، الدين الذي في أعناق الناس تسقطه ويبقى المال عندك، وهذا لا يصلح في الزكاة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: نرجو أن توضحوا لنا كيف كان السلف يعودون أولادهم على الصيام.
كانوا، وهذا سيأتي غدا إن شاء الله، إذا أطاق الصبي الصوم بعد أن بلغ سن التمييز، يعني لابد من أمرين يا إخوة: أن يبلغ سن التمييز، وأن يطيق الصوم. لأنه قد يبلغ 9 سنين وهو لا يطيق الصوم، فلابد من الأمرين. أما قبل ذلك فيكون الصوم جزئيا، صم إلى الضحى أو كذا، من باب أن يحب الصوم فقط. أما إذا بلغ سن التمييز وأطاق الصوم فإنه يصوم. والراجح أن هذا واجب على الوالدين، وإن كان الصوم غير واجب على الصبي. وقد كان السلف يصومونهم ويعطونهم اللعب يلعبون بها حتى يتسلوا عن الطعام والشراب، فهكذا كان السلف الصالح يفعلون. ولا مانع من التدريج، صوم إلى الظهر، ما شاء الله ما شاء الله، لك أسبوع تصوم إلى الظهر، صوم اليوم إلى العصر، شاطر، يصوم إلى العصر، ما شاء الله تبارك الشيخ فلان اليوم صايم، بعد أيام صوم إلى المغرب حتى يتعود. ولا بأس من المكافأة، لكن لا تربطها بالعبادة، وإنما اجعلها أثرا للعبادة. لا تعلم ابنك عدم الإخلاص من الصغر، لا تعلم ابنك أنه يعبد الله من أجل الدنيا، لا تقل له إذا صليت أعطيك ريال، لأنه سيصلي من أجل الريال، فتربيه على عدم الإخلاص. لكن إذا صلى أعطه ريالا وقل أنت أرضيت الله فهداني الله أن أعطيك ريالا، أنت صليت وهذا يرضي الله، فالله عز وجل هداني أن أعطيك ريالا، يعني أن هذا أثر صلاته، عوده على هذا. كذلك في الصوم لا بأس أن تعطيه طبعا اللعب شيء والمكافأة شيء آخر، اللعب أعطه ما يشغله من اللعب المباح، لكن المكافأة اجعلها أثر الفعل وليست سبب الفعل، ربيه على هذا، ربه على الإخلاص، وأن العبادة مفتاح السعادة، وأنه إذا عبد الله تأتيه الخيرات. فإذا صام مثلا تأتيه في الليل بلعبة يحبها، وشوف ما شاء الله لأنك صمت الله عز وجل يرضى عن الصائمين، وعلمني وهداني أن أذهب وأشتري لك اللعبة، فصلاتك جلبت لك هذا، فتغرس في نفسه أن سعادته وخيراته في الدنيا بسبب عبادته، ولكن لا تكون عبادته بسبب الدنيا، وإنما تكون لله. وهذه دقيقة في التربية يغفل عنها كثير من الناس، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء،
إن شهركم المبارك الذي جعل الله عز وجل لكم فيه خيرات كريمة وأجورا عظيمة إنما هو أيام معدودات، كما أخبركم ربكم سبحانه وتعالى، وما يعد فإنه سريع الزوال والذهاب. وها أنتم اليوم في اليوم العاشر من شهركم المبارك توشكون أن تودعوا الثلث الأول منه، وكل عاقل يدرك أن الثلث الأواسط من الشهر أسرع من الثلث الأول، وأما الثلث الأخير فلا تسل عن سرعته، فهو أشد سرعة من الريح. فشهركم يمضي سريعا، وكلما أوغلتم فيه كلما اشتدت سرعته. فالله الله في هذا الشهر، إن شهركم قد نقص في العدد فزيدوا أنتم في العمل، ولا تكونوا كالغافلين الذين ينقص اجتهادهم بنقصان أيام الشهر. حاسبوا أنفسكم في حالكم مع رمضان وأنتم تودعون الثلث الأول منه، حاسبوا أنفسكم في صيامكم، وحاسبوا أنفسكم في قيامكم، وحاسبوا أنفسكم في قراءتكم القرآن، وحاسبوا أنفسكم في سائر أعمالكم. فإن وجدتم خيرا فاحمدوا الله عز وجل، واعلموا أن الفضل كله لله، فلولا الله ما استطعتم صياما ولا أدركتم قياما ولا أمكنكم أن تقرأوا حرفا، لكن فضل الله عليكم عظيم سبحانه وتعالى. فاشكروا الله على هذه النعمة، وسلوه المزيد من فضله، وابذلوا مزيدا من الجهد فيما بقي من أيام الشهر. وإن وجدتم كسلا وتكاسلا عن العمل ونقصا في الاجتهاد فارجعوا إلى الله عز وجل، وذكروا أنفسكم بحالكم مع رمضان في العام الماضي، كيف أنكم سوفتم وتكاسلتم حتى مضى الشهر. فلما مضى الشهر شعر كل واحد منا بالتقصير، سواء كان محسنا أم متكاسلا، وندم كل واحد منا أنه لم يزد في اجتهاده. وعاهد الكثيرون منا أنفسهم أنهم في رمضان القادم سيجتهدون ويعوضون أنفسهم عما مضى من أشهر رمضان في سنواتهم الماضية. وها نحن قد جربنا أنفسنا في هذا الشهر في ثلثه الأول، فعلينا أن نحاسب ونتفكر ونتدبر ونتذكر ما مضى لنعتبر به في الحاضر، ونجتهد في طاعة الله، لعلنا أن نكون في هذا الشهر من عتقاء الله من النار، وممن غفر الله لهم ذنوبهم وكتب لهم رضاه ورحمته إلى يوم لقاه سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا كما تعلمون في فقه الصيام، حيث نشرح كتاب الصيام من دليل الطالب، وكان آخر ما وقفنا عنده شروط وجوب الصوم، وقد ذكر المصنف 4 شروط هي الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم. وشرحنا هذه الشروط ووقفنا عند الشرط الأخير وهو القدرة على الصوم، وبينا أن عدم القدرة على الصوم يسقط وجوب الصوم، وقلنا إن عدم القدرة إن كان بسبب كبر السن حتى أصبح الإنسان لا يطيق الصوم فإن الكبير له حالتان: الحالة الأولى أن يذهب عقله أو يغلب على عقله الذهاب ولا يبقى من عقله إلا شيء يسير، فهذا تسقط عنه كل التكاليف فلا يجب عليه شيء، ومن ذلك الصوم، فلا يجب عليه أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضي ولا يجب عليه أن يطعم ولا يجب على أوليائه أن يصوموا عنه إذا مات ولا يجب عليهم أن يطعموا عنه سواء كان حيا أو ميتا، فهو غير مكلف أصلا. والحالة الثانية أن يبقى معه عقله ولكن جسده يضعف حتى أصبح لا يطيق الصيام، فهذا لا يجب عليه أن يصوم بإجماع العلماء، لكن ما الذي يجب عليه أن يفطر؟ الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كان عدم القدرة بسبب المرض فقلنا هذا سنؤخره إن شاء الله عز وجل إلى أن نتحدث عن صيام أهل الأعذار. وأما إذا كان العجز بسبب الحمل والإرضاع فإن الحامل قد تعجز عن الصوم إما خوفا على نفسها وإما خوفا على ولدها وإما خوفا على الأمرين، وهي فقيهة نفسها، وكذلك المرضع قد تخاف على نفسها بسبب أن الإرضاع يضعفها، وقد تخاف على ولدها بسبب أن الصيام ينقص لبنها، وقد تخاف على نفسها وعلى ولدها، وهي فقيهة نفسها لا تحتاج إلى فقيه يفتيها ولا إلى طبيب يقيس خوفها، بل هي تنظر في حالها، فإن خافت جاز لها أن تفطر باتفاق العلماء لأنها غير قادرة على الصيام. لكن ما الذي يجب عليها إن أفطرت؟ والجواب أن الحامل والمرضع في هذا المقام لها حالتان: الحالة الأولى أن تخاف على نفسها، أن تفطر بسبب خوفها على نفسها، أو بسبب خوفها على نفسها وعلى ولدها معا، وفي هذه الحال يجب عليها أن تقضي فقط ولا يجب عليها أن تطعم مع القضاء، ولا يجزئ عنها أن تطعم فقط لأنها مريضة أو في حكم المريضة، وقد أوجب الله على المريض القضاء عدة من أيام أخر. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا واتفاق العلماء على هذا، قال ابن قدامة رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. ابن قدامة وهو البحر العلامة المتبحر في معرفة أقوال العلماء يقول إنها إن خافت على نفسها فعليها القضاء فحسب، لا نعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم. فهذا يدل على الإجماع. والنووي رحمه الله لما حكى المسألة في المجموع قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية، وهذا كله لا خلاف فيه. وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف. وقول النووي هنا بلا خلاف أو لا خلاف فيه يحتمل أنه يريد عند الشافعية، ويحتمل أنه يريد مطلقا عند العلماء، لكن أستظهر هنا والله أعلم أنه يريد مطلقا، لأن النووي يوافق ابن قدامة كثيرا، ولأنه لم يذكر فصلا بعد ذلك لخلاف العلماء في المسألة. وعادة النووي أنه يختم المسألة بعد أن يقرر كلام الشافعية بفصل يذكر فيه خلاف العلماء، يعني غير الشافعية في المسألة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الحالة تدخل أيضا في النزاع القادم الآتي، لأن ظاهر الآثار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا فرق سواء خافت على نفسها أو على نفسها وعلى ولدها أو على ولدها فقط. وأنا بحسب بحثي في كتب الفقهاء ومصاحبتي لهذه الكتب طويلا لم أطلع على خلاف في هذه الحالة، أي أنه إنما يجب عليها القضاء فقط، لم أطلع على خلاف في كتب الفقهاء في هذا. والآثار نعم كما قال بعض أهل العلم مشعرة بعدم التفريق بين الحالات، لكن من حيث كلام الفقهاء لم أجد في كلام الفقهاء إلا أنه إن خافت على نفسها سواء اجتمع مع ذلك خوفها على ولدها أو لا أن عليها القضاء فقط. وأما الحالة الثانية فهي أن تخاف على ولدها فقط، ما تخاف على نفسها ولكنها تخاف على ولدها. ففي هذه الحال اختلف العلماء إذا أفطرت هل يجب عليها القضاء، وإذا قلنا بوجوب القضاء هل تجب عليها الفدية. وأكثر العلماء جمهور العلماء على أنه يجب عليها القضاء، وعلى هذا المذاهب الأربعة أنه يجب عليها أن تقضي لأنها مريضة أو في حكم المريضة. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولأن الأصل في من أفطر لعذر وهو يستطيع الصوم أن يقضي، لأن الأصل في من أفطر لعذر وهو يستطيع الصوم أن يقضي، وهذه مفطرة لعذر وهي تستطيع أن تصوم، فيجب عليها القضاء. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا قضاء عليها أو لا قضاء عليهما إن أفطرتا خوفا على الولد، وإنما تطعمان فقط ولا قضاء عليهما. من ذلك ما رواه الطبري وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما، ولا تقضيان صوما. وما رواه الدارقطني وجود إسناده الألباني أن امرأة ابن عمر رضي الله عنهما سألته وهي حبلى فقال: أفطري وأطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا تقضي، ولا تقضي. قالوا: فهذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما بأن عليهما الإطعام فقط ولا قضاء، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، والجمهور لا يرون هذا ويقولون إن هذه الآثار معارضة للأصل الشرعي، وهو أن من أفطر لعذر وهو يستطيع أن يصوم يجب عليه القضاء. هذه قاعدة الشريعة المضطردة التي لا يخرج عنها شيء، فكذلك هنا فلا تترك هذه القاعدة لهذه الآثار. وعندي والله أعلم أن قول الجمهور هو الراجح الذي يعمل به، وهو أنه يجب القضاء على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، لأن استقرأنا الشرع فلم نجد فيه إلا أن من أفطر لعذر مع قدرته على الصيام يجب عليه القضاء. فهذا المريض وهو مريض وضعفه في نفسه لا في غيره، إذا أفطر للمرض يجب عليه القضاء إجماعا. وهذا المسافر وضعفه في نفسه إذا أفطر لسفره يجب عليه القضاء إجماعا. فما الذي يخرج الحامل والمرضع عن ذلك؟ ثم إذا تأملنا في قولي أو في قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عن الجميع نعلم يقينا أنه لا بد لهذه الأقوال من دليل، فإن الصحابة أعلم وأعرف بالله من أن يقولوا حكما بلا دليل. وهذا الدليل إما أنه من الكتاب، وإما أنه من السنة، وعلمنا أنه ليس هناك دليل من السنة، إذ لو كان عندهما شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذكره ولم يذكره ولم يذكره غيرهما. فعلمنا أن الدليل عندهما إنما هو من القرآن، وقد استدل في بعض الروايات بالقرآن، وذلك في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا: والحامل والمرضع لا تطيق الصوم، فما الذي عليها؟ فدية طعام مسكين. وإذا نظرنا إلى الآية هل تدل على ما ذهب إليه رضي الله عنهما؟ نجد أن الآية لا تخلو من حالين من جهة المعنى. الحالة الأولى أن يكون معناها وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، معنى وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية طعام مسكين، كما فهم ذلك أكثر العلماء. وعلى هذا فإن الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الأمر، حيث كان المكلف الذي يستطيع الصوم مخيرا بين أن يصوم وأن يطعم، والصوم خير له. ثم نسخ هذا بكتب الصوم حتما ولزما ولزاما أو لزوما، والمنسوخ لا يجوز الاحتجاج به. فعلى هذا المعنى، وهو الذي عليه أكثر المفسرين والعلماء، لا حجة في الآية ولا دليل في الآية لقول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهما. والحالة الثانية أن يكون معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين لا يستطيعون الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فدية طعام مسكين. وعلى هذا أيضا لا تدخل الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما في الآية، لأنه لا شك أن الحامل هنا مطيقة للصيام وأن المرضع هنا مطيقة للصيام، فلا تدخل في الذين لا يطيقون الصيام، فلا تكون الآية دالة على أن الحامل لا تقضي. وعليه يكون قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما اجتهادا أخطأ فيه، فلهما أجر الاجتهاد. ونرجع إلى الأصل، وهو أن من أفطر وهو يستطيع الصوم لعذر يزول يجب عليه القضاء إذا زال عذره. بقي معنا دليل لا بد أن نقف معه أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المرضع أو الحامل الصيام. والحديث رواه الأربعة، وقال الألباني: حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن الله وضع عن الصائم عن الحامل والمرضع الصيام، فلا يجب عليها أن تصوم، الصوم موضوع عنها، وما دام أن الصوم موضوع عنها كيف تقضي وقد وضعه الله عنها؟ نقول: ينبغي أن نفهم الحديث، ما معنى وضع الله هنا؟ معنى وضع الله هنا يعني خفف، فإن الله خفف عن المسافر شطر الصلاة الرباعية، ومع ذلك لو صلى المسافر أربعا صحت منه. والمقصود هنا أن الله خفف عن الحامل والمرضع فلم يوجب عليهما أداء الصوم حال الحمل والإرضاع، ولكن يجب عليهما القضاء. يدلك على هذا دلالة بينة أنه جاء في الحديث: إن الله وضع عن المسافر الصيام، في نفس الحديث عند الترمذي جاء: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فوضع الصوم عن الحامل والمرضع كوضع الصوم عن المسافر، وقد أجمع العلماء على أن وضع الصوم عن المسافر هو من جهة الأداء، ويجب عليه القضاء إن أفطر، فكذلك الحامل والمرضع. فالوضع جاء في حديث واحد فيحمل على معنى واحد، ولا يفرق بينهما إلا بدليل. أنا أذكر هذا يا إخوة على وجه فيه توسع، لأن هذه المسألة من المسائل المشكلة على الناس، والفتاوى فيها متعددة للعلماء الكبار في هذا الزمان. فمن العلماء الكبار من يقول عليها الإطعام فقط، ومن العلماء الكبار من يقول عليها القضاء، وفيه اضطراب عند النساء المسلمات في أنحاء الأرض في هذه المسألة. وأزيد الترجيح بيانا بأن القضاء أحوط للمرأة وأبرأ لذمتها وأهدأ لنفسها، ولا مانع منه شرعا. يعني لو قضت ما فعلت بدعة، بل الصيام معتبر، وجماهير الأمة على أنها تصوم. وإذا قضت فإن هذا أحوط لها وأبرأ لذمتها وأهدأ لنفسها. الآن يا إخوة، يتصل بعض المؤمنات من أنحاء الأرض تقول: يا شيخ، أنا قبل 20 سنة أفطرت من أجل الحمل وأطعمت ما قضيت، وأنا الآن غير مرتاحة، قلقة لأني لم أقضي. فلو أنها قضت لهدأت نفسها وما حصل لها قلق. ولا شك أن المسائل الاجتهادية مثل هذه المسألة للاحتياط أثر في الترجيح فيها، والقول بالأحوط من أوجه الترجيح في مثل هذه المسائل. طيب، علمنا أن الراجح هو قول الجماهير وعليه المذاهب الأربعة أن عليها القضاء. طبعا في بعض المذاهب تفصيل بين الحامل والمرضع، لكن أنا أذكر من حيث الجملة. بقي هل يكفيها القضاء أم لا بد من شيء آخر، وهو الإطعام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن عليهما مع القضاء الفدية، إلى أن عليهما مع القضاء الفدية، وسبقهما إلى ذلك الإمام مجاهد من فقهاء التابعين، وأوجب المالكية الفدية على المرضع دون الحامل، قالوا على المرضع مع القضاء الفدية، وعلى الحامل القضاء فقط، وأوجب الحنفية القضاء فقط ولم يوجبوا فدية. والأقرب عندي والله أعلم وجوب الفدية لأثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في وجوب الإطعام، ولا معارض لهذا، يعني ما يوجد مانع، لا يوجد أصل يمنع هذا، لا معارض لهذا. فنأخذ بفتوى الصحابيين رضي الله عنهما، ولأن هذا هو الأحوط، فإذا قضت وفدت وأطعمت عن كل يوم مسكينا برئت ذمتها ولا تطالب بشيء، والأحوط يعمل به في مثل هذه المسائل. إذن أعود فألخص لمن يريد الخلاصة: الحامل والمرضع على الراجح لهما حالتان. الحالة الأولى أن يكون فطرهما بسبب خوفهما على نفسيهما، سواء اجتمع مع ذلك الخوف على الولد أو لم يجتمع، وفي هذه الحال عليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما شيء آخر، ولا يجزئ عنهما أن يطعما مع قدرتهما على الصيام. والحالة الثانية أن يكون فطر الحامل والمرضع بسبب خوفهما على ولديهما، وفي هذا الحال أو في هذه الحال يجب عليهما أن يقضيا ويطعما عن كل يوم مسكينا. هذه الشروط الأربعة التي ذكرها المصنف. الثلاثة الأول منها وهي الإسلام والبلوغ والعقل شروط لوجوب الأداء والقضاء والبدل، شروط لوجوب القضاء الأداء والقضاء والبدل. والشرط الرابع وهو القدرة فيه تفصيل سمعتموه، وبقي شرطان يذكران في باب وجوب الصوم، أما أحدهما فهو الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه أداء الصوم لكن يجب عليه القضاء. إذن الإقامة يا إخوة شرط لوجوب الأداء وليست شرطا لوجوب القضاء. وأما الثاني فهو الخلو من الموانع، والموانع هي الحيض والنفاس، فالحائض والنفس لا يجب عليهما أداء الصيام لكن يجب عليهما القضاء. إذن الخلو من الموانع شرط لوجوب الأداء. طبعا الحامل والمرضع لا يجوز لهما، الحائض والنفس لا يجوز لهما الصوم أصلا، ولكن يجب عليهما القضاء. هذه شروط الوجوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره.
نعم، هذا مفرع على شرط القدرة، فإن أفطر لعجز دائم ككبر، طبعا يا إخوة الكبير إذا كان عقله معه ولكن جسمه يضعف عن الصوم، إن كان يستطيع الصوم في وقت آخر فإنه يجب عليه أن يصوم في وقت آخر. يعني مثلا إذا جاء الصوم في وقت الصيف وساعات الصوم طويلة والصيف متعب، يضعف الكبير عن الصوم ما يستطيع، لكنه يستطيع أن يصوم في الشتاء حيث تقل الساعات ولا تكون هناك مشقة في الصوم، فيكون كما كان السلف يقولون غنيمة باردة. هنا يجب على الكبير أن يقضي حيث يستطيع القضاء، لأن هذا هو الأصل. واضح يا إخوة؟ الكبير الذي لا يستطيع في وقت ويستطيع في وقت آخر، يعني لا يستطيع في وقت الأداء ويستطيع أن يقضي في وقت آخر، يجب عليه أن يقضي في الوقت الذي يستطيع فيه الصوم. أنا عندي أب مثلا رحم الله والدي وأموات المسلمين، لو كان عندي أب وضعف في جسمه مع وجود عقله ما يستطيع أن يصوم هذه الأيام، يصبح يعاني معاناة شديدة لو صام، أقول له أفطر لا تصم، ولكني أعرف منه أنه في وقت الشتاء يستطيع أن يصوم بلا مشقة. إذا جاء وقت الشتاء أقول له: يا أبي اقضي الصوم، صم فإنك تستطيع. أما إذا كان لا يستطيع فجسمه ضعيف ما يستطيع أن يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كما قلنا عند الجمهور. المالكية يقولون يستحب الإطعام ليس بواجب، لكن الجمهور يقولون يجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لكن ماذا يطعم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يخرج مدا من طعام، ومنهم من قال يخرج نصف صاع، طبعا المد ربع صاع، وبعض العلماء قال يخرج نصف صاع، ومنهم من فصل في الأطعمة فقال يخرج مدا من بر ربع صاع ويخرج نصف صاع من سائر الأطعمة. وسبب ذلك اختلاف الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء هذا وهذا وجاء التفريق، والأحوط هو أن يخرج نصف صاع. طبعا كما قلنا يا إخوة، هذا إذا كان الطعام نيئا، يخرج أرز بر نيئ يخرج نصف ساعة صاع، كيلو ونصف، ولا يلزم أن يكون معه إدام. ما معنى إدام؟ يعني ما يطبخ فيه من لحم، يعني ما يلزم يكون معه لحم أو دجاج، يكفي الطعام. فإن زاد فضلا مع الطعام إدامه فهذا خير وبركة، لكنه ليس واجبا عليه. أما إذا كان الطعام مطبوخا فإنه لا يخرج وزنا، وإنما يخرج ما يطعم المسكين في العادة، من أوسط طعام البلد، مما يشبع من أوسط طعام البلد، فلا يخرج أكلا لا يشبع، وإنما هو في الحقيقة زيادة على الطعام. يعني ما يخرج طبق حلوى مثلا أو لبن زبادي، وإنما يخرج ما يشبع مسكينا تقديرا من أوسط طعام البلد، أو يقدم طعاما كثيرا للمساكين بعدد أيامه التي أفطرها وهم يأكلون إلى أن يشبعوا، هذا الواجب عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة.
نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله شروط الوجوب أتبعها بشروط الصحة، ومعنى الصحة امتثال أمر الله وترتب الآثار الشرعية على الفعل، أن يكون ممتثلا لأمر الله وأن تترتب الآثار الشرعية على فعله. فهذه الشروط إذا وجدت يكون الصائم ممتثلا للأمر وتترتب على صومه الآثار الشرعية كبراءة الذمة والثواب ونحو ذلك. وأول هذه الشروط الإسلام، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وهو أن غير المسلم لا يجب عليه أن يؤدي الصوم حال كفره، لكن يجب عليه أن يسلم ويصوم، ولا يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضانات إذا أسلم، فالإسلام يهدم ما كان قبله، ولا يجب عليه أن يطعم، ولا يصح منه الصوم لو صام، لأن شرط صحة الصوم الإخلاص، والكافر يناقض الإخلاص بالكلية، لأن الكفر يعدم الإخلاص. كيف يكون مخلصا وهو في أصل ديانته غير مخلص، مشرك في أصل ديانته، فلا يصح الصوم منه. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي مسألة من ترك الصلاة وصام حال ترك الصلاة، فإنه على الراجح الذي نرجحه أن تارك الصلاة كسلا، أما تاركها جحدا لوجوبها أو يقول حرية شخصية فهذا كافر بإجماع العلماء، هذا ما يصلح أن يسمى مسلما، فضلا عن أن يقول للناس في الإعلام هذا مفكر إسلامي. اليوم يأتون في القنوات في رمضان برجل كان شيوعيا عاش عمره مع الشيوعيين ويقدمونه للناس على أنه مفكر إسلامي، وما يصلح أن يقال أنه إسلامي، ما هو مفكر. من أقواله الكفرية أنه يقول الصوم اختياري، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر. فالذي يقول الصلاة ليست واجبة، عبادة نعم لكن ليست واجبة، أنا حر إن شئت صليت وإن شئت لم أصلي، هذا كفر بإجماع العلماء. لكن من يقول الصلاة واجبة ويترك الصلاة تكاسلا ويرى أنه عاصي، فهذا اختلف فيه علماء الأمة قديما وحديثا مع اتفاقهم على أنه على خطر عظيم وعلى جرم كبير، لكن اختلفوا هل يخرج من الإسلام بهذا أو لا يخرج. والراجح كما قررته مرارا وتكرارا في نظري أنه يكفر، ويكون قد خرج من عهدة المسلمين والتحق بصف المشركين، فيترتب على هذا أن صيامه لا يصح، لكن الله يؤاخذه بترك الصلاة وترك الصوم، ويجب عليه أن يصلي ويصوم. طيب، إذا هداه الله بلغ وبقي 5 سنين لا يصلي ولكن يصوم مع أهله، يصوم ولكن ما يصلي أبدا، وبعد 5 سنين هداه الله وأنقذه الله من هذا الضلال وهذا الكفر فصلى، ما الواجب عليه فيما مضى؟ أما على القول بكفره وهو الذي نرجحه فلا شيء عليه، ما يجب عليه القضاء، الإسلام يهدم ما كان قبله، ويحمد الله أن الله أنقذه من هذا الباب، باب الكفر. وأما على القول بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، فإنه يجب عليه أن يقضي الصوم، لكن هذا القول ما نفتي به نحن، الذي نفتي به أنه كان كافرا وأسلم، والإسلام يهدم ما كان قبله، فلا يجب عليه أن يقضي ما مضى ويحمد الله على العافية ويصوم ويحسن صومه فيما بقي من حياته. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأذكر الإخوة بأن الدروس سواء كان ذلك درس الفجر في التفسير أو درس العصر في الفقه مستمرة في كل يوم إلا يوم الاثنين إن شاء الله عز وجل، هكذا في كل أسبوع إلى نهاية اليوم 26 من شهر رمضان إن شاء الله عز وجل. وقبل أن أجيب عن أسئلة الإخوة، كاتبني عدد من الإخوة ويقولون نريد أن توضح رأيك في رؤية المرأة للهلال، وقد أجبت في سؤال أنك تتوقف وما فهمنا كلامك. وأنا أقول ما قلته سابقا أن المرأة إذا رأت الهلال وكانت وحدها أو في مكان ليس فيه قاضي، كانت في البادية ورأت الهلال، فإنه يجب عليها أن تصوم. وكذلك إذا رأت الهلال وشهدت بهذا ورد الحاكم شهادتها، إن قلنا إن من رأى الهلال ورد الحاكم شهادته يجب عليه أن يصوم، إذا قلنا بهذا القول فإنه يجب عليها أن تصوم. أما بقية الناس فأنا متوقف في المسألة، ومعنى أني متوقف أن المرجع فيها إلى القاضي وليس إلى المفتي، فالمفتي لا يفتي فيها وإنما يرجع إلى القاضي. فإذا رأى القاضي أن قولها في رؤية الهلال في رؤية هلال رمضان يعتبر، لأنها تساوي الرجل في الرؤية وفي الأداء. أما الرؤية فقالوا عين الرجل مثل عين المرأة، لا تختلف العين بالجنس، قالوا عين المرأة ترى ما ترى عين الرجل، لا فرق بين المرأة والرجل في العين، فالآلة واحدة، فهم سواء في آلة الرؤية. وفي الأداء لأن هذا خبر عن أمر ديني، والرجل والمرأة سواء في الإخبار عن أمر ديني، فإن رأى القاضي هذا وقبل شهادتها لازم الصوم عموم أهل البلد، ولو استشارني القاضي في المسألة لأشرت عليه بهذا الرأي. أما الإفتاء ابتداء فأنا متوقف فيه. وإن رأى القاضي أن رؤية المرأة لهلال رمضان غير معتبرة ولا يعتد بها وحكم بهذا، فإن هذا يلزمنا جميعا. هذا ما استقر عليه الرأي والنظر عندي في هذه المسألة الدقيقة التي ليس فيها نص يستند إليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، لو بلغ الصبي أثناء النهار في رمضان هل يجب عليه الإمساك؟ وإذا كان
هذا سيأتي غدا أو بعد غد إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله، يقول في التتمة وإذا كان جسده لا يطيق الصيام.
سيأتي السؤال كله سيأتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز أن يعطي فدية إطعام شهر كامل لمسكين واحد؟
نعم يجوز، وهذه ليست مثل كفارة اليمين، لأن كفارة اليمين اشترط فيها إطعام 10 مساكين، فالراجح أنه لابد أن يطعم 10، ولو أطعم مسكينا واحدا يدير عليه الإطعام كل يوم ما يجزئ هذا في كفارة اليمين. أما في فدية الصوم فلا، لأن المطلوب فدية طعام مسكين، كل يوم يطعم مسكينا، فإذا أطعم 30 مسكينا عن 30 يوما صح، وإذا أطعم مسكينا 30 يوما، مسكين واحد يدعوه كل يوم ويطعمه يجزئه هذا. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: بعض النساء يتتابع عليها الحمل والإرضاع لسنوات عديدة، فهل هذه العلة تخفف عنها القضاء؟
لا، ولكن تخفف عنها الأداء، ولا يجب عليها فدية التأخير. يعني عندنا امرأة كانت حاملا في شهر رمضان، قلنا ما يجب عليها أن تصوم، وضعت بعد أشهر فأصبحت مرضعة وهي ترضع لمدة سنتين، ما يجب عليها أن تصوم. طيب، ستقضي بعد 3 سنوات وقد جاء رمضان وجاء رمضان الثاني، نقول ما يجب عليها إلا القضاء إن كانت تخاف على نفسها، أما فدية التأخير فما يجب عليها، ويجب عليها القضاء مع الفدية إن كانت تخاف على ولدها، وليس عليها فدية أخرى من أجل التأخير. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمرضع أن تعطي فدية صومها لبيت أبويها إذا كان فقيرين؟
ما في بأس، ما في بأس، هذه غير الزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاهتزاز عند قراءة القرآن والمتون العلمية؟
الاهتزاز نوعان: اهتزاز طبعي، في طبع الإنسان، هو من طبعه أنه يهتز، بعض الناس حتى إذا كان يتكلم يهتز، فهذا لا حرج فيه، كون الإنسان ما يتكلم الاهتزاز، إذا كان يقرأ القرآن يهتز أو يتقدم أو يتأخر وهو يقرأ القرآن، هذا من طبعه لا يتكلفه، هذا لا حرج فيه، ولا يطلب من الإنسان أن يتكلف حال القراءة فيقال له أمسك نفسك، هذا يشغله عن القراءة. والنوع الثاني اهتزاز مقصود تكمل به القراءة في ظن الفاعل، يكون مثل التلاوة وتحسين الصوت، فيتعبد الله بهذا الاهتزاز، وهذا الاهتزاز أصله من الصوفية، فإن ذكر الصوفية يقوم على الحركة، ولو رأيتهم وهم يذكرون لتساءلت هل يذكرون أو يلعبون، يقفزون ويقفزون 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 ويجلسون ويقومون ويحبون، ويأتي عند الشيخ ويحب على يد الشيخ ويرجع يقفز يقفز يقفز، ثم يأتي ويحب رجل الشيخ، وفجأة الشيخ يقوم. كثير منهم يريدون وجه الله لكن ما عرفوا الطريق، وسبحان الله أحيانا الأمر لا يحتاج إلى علم، فقط يحتاج إلى عقل حتى يدرك الإنسان أن هذا ليس بصواب. يعني أن يأتي أناس في يوم عرفة، في يوم عرفة في المخيم، وكل واحد معه طبل أكبر منه، وطن طن طن طن، والشياب يقومون ويرقصون ويرقصون ويرقصون، والله بالعقل ما يحتاج إلى علم أن هذا ليس بصواب. فالذكر الصوفي قائم على الحركة، ويبنى في الغالب على الإيقاع، وهو ذكر مبتدع، خير من ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم، وما كانوا يفعلون هذا. فهذا الاهتزاز على سبيل التعبد أصله من الصوفية، من الذكر الصوفي، وهو لا يجوز لأنه بدعة. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين الاهتزاز العادي والذي من طبيعة الإنسان، ولا سيما إذا قرأ بسرعة فهذا ما ينكر عليه ولا يساء الظن به، وبين الاهتزاز المقصود الذي يتقرب به إلى الله. وعندنا قاعدة: الأصل في المؤمن إذا رأيت أن تحسن به الظن دائما. إذا دار أمر المؤمن بين سيء وحسن فاحمله على الحسن ما لم يدل دليل على خلاف هذا. يعني دار الأمر في مؤمن بين أن يكون كفر أو لم يكفر، احمله على عدم الكفر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما لم يدل دليل على خلاف هذا. وهكذا، فإذا رأيت أخاك يقرأ وهو يهتز احمله على الوجه الحسن، وأن هذا من طبعه وتعود عليه ولا يتقرب به إلى الله، فلا تحمله على البدعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أشترط على من أعطيهم الزكاة أن يصرفوها في سداد ديونهم؟
لا، تعطيهم للسبب الذي يستحقون به الزكاة ولا تحجر عليهم. فمن الذي أعطاك الولاية عليهم حتى تقول له خذ هذه الزكاة واشتر بها زيتا وأرزا؟ لست واليا عليه، الواجب أن تعطيه الزكاة، وما دام أنه عاقل غير محجور عليه فهو يتصرف فيها. نعم.
أثابكم الله. يقول في تتمة سؤاله: وهل يجوز إن كنت قد أقرضتهم مالا أن أسقطه من الزكاة؟
لا، الزكاة يا إخوة لابد فيها من دفع وأخذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وإسقاط الدين ليس فيه أخذ ولا رد. إذن يا إخوة بعبارة أخرى: الزكاة فعل وإسقاط الدين ترك. الزكاة فعل وإسقاط الدين ترك، فلا يكون إسقاط الدين زكاة. ومن وجه آخر أنك بهذا في الحقيقة تحمي مالك باسم الزكاة، بدل ما تخرج الزكاة إلى مستحقيها تحفظ حقوقك، الدين الذي في أعناق الناس تسقطه ويبقى المال عندك، وهذا لا يصلح في الزكاة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: نرجو أن توضحوا لنا كيف كان السلف يعودون أولادهم على الصيام.
كانوا، وهذا سيأتي غدا إن شاء الله، إذا أطاق الصبي الصوم بعد أن بلغ سن التمييز، يعني لابد من أمرين يا إخوة: أن يبلغ سن التمييز وأن يطيق الصوم، لأنه قد يبلغ 9 سنين وهو لا يطيق الصوم، فلابد من الأمرين. أما قبل ذلك فيكون الصوم جزئيا، صم إلى الضحى أو كذا، من باب أن يحب الصوم فقط. أما إذا بلغ سن التمييز وأطاق الصوم فإنه يصوم، والراجح أن هذا واجب على الوالدين وإن كان الصوم غير واجب على الصبي. وقد كان السلف يصومونهم ويعطونهم اللعب يلعبون بها حتى يتسلوا عن الطعام والشراب، فهكذا كان السلف الصالح يفعلون، ولا مانع من التدريج. صوم إلى الظهر، ما شاء الله ما شاء الله، لك أسبوع تصوم إلى الظهر، صوم اليوم إلى العصر، شاطر يصوم إلى العصر، ما شاء الله تبارك الشيخ فلان اليوم صايم، بعد أيام صوم إلى المغرب حتى يتعود. ولا بأس من المكافأة، لكن لا تربطها بالعبادة، وإنما اجعلها أثرا للعبادة. لا تعلم ابنك عدم الإخلاص من الصغر، لا تعلم ابنك أنه يعبد الله من أجل الدنيا، لا تقل له إذا صليت أعطيك ريال، لأنه سيصلي من أجل الريال، فتربيه على عدم الإخلاص. لكن إذا صلى أعطه ريالا وقل: أنت أرضيت الله فهداني الله أن أعطيك ريالا، أنت صليت وهذا يرضي الله، فالله عز وجل هداني أن أعطيك ريالا، يعني أن هذا أثر صلاته، عوده على هذا. كذلك في الصوم لا بأس أن تعطيه طبعا اللعب شيء والمكافأة شيء آخر، اللعب أعطه ما يشغله من اللعب المباح، لكن المكافأة اجعلها أثر الفعل وليست سبب الفعل، ربيه على هذا، ربه على الإخلاص، وأن العبادة مفتاح السعادة، وأنه إذا عبد الله تأتيه الخيرات. فإذا صام مثلا تأتيه في الليل بلعبة يحبها، وشوف ما شاء الله لأنك صمت الله عز وجل يرضى عن الصائمين، وعلمني وهداني أن أذهب وأشتري لك اللعبة، فصلاتك جلبت لك هذا، فتغرس في نفسه أن سعادته وخيراته في الدنيا بسبب عبادته، ولكن لا تكون عبادته بسبب الدنيا، وإنما تكون لله. وهذه دقيقة في التربية يغفل عنها كثير من الناس، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.